Good afternoon. Thank you very much for coming.
طابت أوقاتكم، مرحبا بكم جميعا. الأمين العام سيبدأ بتقديم تقرير 2016 ثم سيجيب على أسئلتكم. طابت أوقاتكم، اليوم سأنشر التقرير السنوي ل 2016 وينطوي على أرقام عديدة مرتبطة بالناتو، ومن المهم أن يكون لديكم هذا التقرير كوثيقة مرجعية، وبيودنا أيضا أن نتحلى بالشفافية. مثل ما تعلمون الشفافية مهمة بالنسبة للتحالف لكي نتمكن من شرح كل ما نقوم به لحماية المليار شخص في العالم. لم تواجه الناتو منذ نهاية الحرب العالمية الثانية مثل هذه التحديات التي نواجهها اليوم. التقرير يبين لكم ما تقوم به الناتو لكي نتكيف مع هذه البيئة الأمنية. علينا أن نعمل بعزيمة وأن نعزز الدفاع الجماعي وأن ننشر الاستقرار في كل أرجاء العالم. في 2014 وفي 2015 بدأنا في تنفيذ أكبر تعزيز للدفاع الجماعي منذ جيل. في 2016 أننا اتخذنا تدابير من أجل حماية مليار مواطن. هنا على سبيل المثال ترون المجهودات المشتركة لتعزيز الدفاع الجماعي في شمال شرق التحالف. هذه هي المجموعات العسكرية التي ننشرها في إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا وبولندا. إنهم يصلون إلى مراكزهم بينما أتكلم. هناك 17 بلد حليف سيساهمون بتقديم وحدات عسكرية. إننا في الموعد وبإمكاننا أن ننشر الوحدات العسكرية بحلول شهر يونيو. في نفس الوقت أننا احتفظنا بالحوار السياسي مع روسيا وعقدنا 3 اجتماعات في مجلس الناتو وروسيا، ونرحب أن تكون روسيا وناتو شاركت في مشاورات في فنلندا لتحسين سلامة الطيران في منطقة البلطيق. نتمشى مع الأمور والظروف وقمنا بتمارين مشتركة في النرويج، في المملكة المتحدة وفي اليونان. الناتو تتكيف مع الظروف لكي تواجه كل التحديات. هناك اليوم هجمات سيبرنائية وهي تهديد كبير، والناتو بدأ تهتم بمواجهة الدفاع السيبرنائي. في 2016 أن خبراء الناتو واجهوا 500 حادثة سيبرنائية كل شهر، وهذه زيادة بنسبة 60% بالمقارنة مع السنة الماضية. أننا اعترفنا بكون الهجمات السيبرنائية هي مجال نهتم به كمجال عملي، وعلينا أن نهتم بتعزيز الدفاع السيبرنائي. في 2016 أن صاروخ إيجس أشور وموقع الصواريخ في رومانيا تحول إلى مركز عملي يعمل ليلا نهارا لمواجهة كل الهجمات. أن الأمن هو ما نقوم به ليس فقط في ديارنا وفي بلداننا، ولكن أيضا خارج حدودنا. هدفنا هو أن ننشر الاستقرار ونقوم بتدريب الجنود المحليين لمكافحة الإرهاب. مثل ما ترون الناتو تحمي الاستقرار بأساليب عديدة، ونساهم أيضا في الناتو لمكافحة الإرهاب. إن هذا الكفاح هو كفاح خذناه منذ 15 سنة. لدينا اليوم 13,000 جندي منشورين في أفغانستان كجزء من عملياتنا هناك، ونقوم بتدريب الجيش الأفغاني من 39 دولة عضو في الناتو ومن الدول الشريكة. إنهم يقومون بتدريب القوى الأفغانية لكي يضمنوا أنه ليس هناك إرهابيين في أراضيهم. بدأنا أيضا في تدريب القوى العراقية. إن التدريب المحلي للقوى المحلية هو أفضل أسلوب لمواجهة الإرهاب. بنفس الأسلوب أرسلنا خبراء تدريب إلى مصر، الأردن، موريتانيا، المغرب وتونس. إن طائرات الأيوكس التابعة للناتو تساعد التحالف الدولي لمواجهة داعش. إن طائرات الأيوكس التابعة للناتو تقدم طمأنينة لتركيا، لأن تركيا هي في مواجهة الإرهاب. لكي نعزز مجهوداتنا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الفترة الأخيرة أنشأنا مركزا في منطقة الجنوب في مركز نابلس في إيطاليا، وفتحنا مركز إقليمي في الكويت لتحسين التعاون مع الشركاء في الخليج. أننا أيضا نهتم بحماية البحار، ونحن حراس البحار، ونقوم بتنفيذ هذه العملية في منطقة بحر الإيجي. ولكي نحسن فهمنا للتهديدات، أننا أنشأنا شعبة استخبارات. كل هذه الخطوات أساسية، ولكن ما زال نحتاج أن نقوم بالمزيد لكي نعزز مجهوداتنا، لكي نضمن الاستقرار في بلدان الجوار. وسيكون هذا تركيز كبير من جانب قادة الناتو الذين يجتمعون في بروكسل في شهر مايو. أن الناتو ساعدت في حماية السلام في غرب البلقان منذ 20 سنة، وسنستمر في ضمان الأمن والاستقرار في المقليم، لأنه من واجبنا أن نقوم بضمان الأمن. سنستمر على هذا الدرب لبذل قصارى الجهد للتكامل الأوروبي الأطلنطي في غرب البلقان، لأن هذا عنصر أساسي لضمان الاستقرار والرفاه في الأقليم وفيما بعد الأقليم. في 2016 فتحنا الأبواب لمونتينيغرو لكي تنضم إلى تحالفنا، و25 دولة حليفة صادقت على بروتوكول الانضمام، وهذا يمهد الطريق لانضمام مونتينيغرو لكي تكون العضو 29. السنة الماضية طورنا شراكتنا مع الاتحاد الأوروبي ووصلنا إلى مستوى جديد. اتفقنا على 42 قرار جديد لتحسين التعاون، بما يشمل مواجهة التهديدات المزدوجة أو الهجينة والهجمات السبرنائية، ولضمان الأمن البحري. نعمل معا مع الاتحاد الأوروبي بشكل وثيق. إن التعاون مع الاتحاد الأوروبي سيعزز أمن أوروبا وسيعزز العلاقة عبر الأطلنطي. كل مجهوداتنا لابد أن تكون مدعومة بموارد مالية مناسبة وعلى أساس تقاسم الأعباء. في قمة ورسو في السنة الماضية أكدنا من جديد على تعهدنا بالاستثمار والتمويل في مجال الدفاع لكي نستثمر بشكل أفضل. علينا أن نضع حدا للتخفيضات، ولا بد من أنفاق 2% من أجمال الناتج الوطني على الدفاع، ولا بد من تمويل 20% من الدفاع. إن هذا يبين أننا مضينا قدما في 2015. إن أنفاق الدفاع خضع لتخفيضات كبيرة في 2016. إن الأرقام تبين 15 دولة حليفة زادت من نفقاتها الدفاعية في 2016. الأرقام تبين أن 23 دولة حليفة رفعت من أنفاقها الدفاعي بنسبة 3.8%، وهذا سمح بالوصول إلى 10 مليار دولار أمريكي. إن هذا تقدم، ولكن ما زلنا لم ننجز الأعمال المناطعة بعهدتنا. ما زلنا لحد الآن لم نحقق تقاسم الأعباء في طريق التحالف مثل ما ترون في التقرير السنوي. اليوم ننشر الأرقام المحدثة بالنسبة لكل حليف من حلفاء الناتو. في 2016 خمسة دول حليفة أنفقت 2% أو أكثر من ناتجها الوطني الخام على الدفاع. بشكل واقعي علينا أن نطلب من كل الحلفاء نصل إلى هذا الحد. كل الحلفاء وافقوا على رفع الأنفاق إلى أعلى مستوى. هذا ما يمكن أن ننجزه. ومثل ما ترون الحلفاء الأوروبيين أنفقوا هذه النسبة وبدأوا في الفقه منذ سنة 2000. بعد الحرب العالمية الثانية انخفضت النفقات الدفاعية، بينما كنا متفقين على انفاق 2% من اجمالي الانتاج الوطني، بما يعني انه بالامكان ان نعود الى 2% للدفاع عن الذات. اني اشعر بارتياح عندما ارى رومانيا تخطط لكي تصل الى 2% هذه السنة، ولاتفيا وليتوانيا من المتوقع أن يصل إلى نفس الإنفاق 2% من الإجمالي الإنتاج الوطني في 2018. إن هذا لا يعني فقط الإنفاق بشكل أكثر، ولكن لابد من تحسين الإنفاق، لابد من تحسين القدرات والكفاءات. ولهذا فإن 20% من الإنفاق هام. عدد الحلفاء الذين وصلوا 20% أو أكثر من ميزانية الدفاع التي تنفق على المنشآت أمر لا بد أن يرتفع، لا بد من بذل قصارى جهدنا، وهذا تركيز رئيسي لاجتماع قادة الناتو في شهر مايو في بروكسل. الناتو هي تحالف عبر الأطلنطي يمثل 28 دولة، وسنكون 29 في القريب العاجل، وكلنا ديمقراطيات. أن أهدافنا مشتركة وقيامنا مشتركة، هدفنا هو حماية السلام والأمن في عالم خطير. أن الناتو ستلعب دورا أساسيا في هذا الوقت المحوري. أن التحالف تحالف الناتو قوي، لأننا سنتكيف دوما. بهذا أنا على استعداد لإجابة على أسئلتكم. سنبدأ بزود دويتشا. أسد أمين العام، عندما ننظر في النزاعات بين دولتين أعضاء في الناتو بهولندا وتركيا، تركيا تقول أن هولندا هي دولة فاشية ونازية، هل يستحسن أن يعامل الأعضاء بعضهم البعض باحترام؟ هناك مناقشات تجري في ألمانيا، هل سيتم استعادة الجنود الألمان من تركيا بما أنهم معرضين للخطر؟ إن النقاش الحامي أمر يستند إلى الاحترام المتبادل، وبالتالي أنا أشجع كل الشركاء أن يتحلوا بالاحترام إذا بعضهم البعض، وأن يحترموا بعضهم البعض، ولا بد أن يكون هناك مجهودات لتخفيض التوتر ولتحسين الأوضاع بين الحلفاء. أعتقد أنه من المهم أن نركز على ما يوحدنا وعلى التحديات التي نحاربها، هذا ما تقوم به الناتو. علينا ألا نركز فقط على المواضيع الحساسة التي تقسمنا. أعتقد أنهم يجب علينا أن نفتح باب الحوار دوما، ومن المهم أن نفهم بعضنا البعض وأن ندعم بعضنا البعض. إن تواجد الناتو في تركيا مهم لتركيا، ومهم أيضا لكل أعضاء التحالف. نعمل مع تركيا لمواجهة التحديات والمخاطر والعنف الذي يحصل الآن في سوريا والعراق. هذا مهم بالنسبة لتركيا أن تكون الناتو هناك في تركيا بقواتنا وبطائرات الأوكس، وأن نساعد القوى العسكرية الجوية في تركيا، ومن المهم أن تكون تركيا إلى جانبنا لكي تكون معنا في محاربة داعش. هذا مصلحتنا ومصلحة الجميع أن نعمل معا ونواجه التحديات معا ونواجه التهديدات معا. هذا هو أسلوبنا في التعاون مع تركيا. إيتالتاس. أسد أمين العام، وفقا لتقريرك، ما هو التقييم العام للأوضاع في العالم؟ هل الوضع الأمني يتحسن أو هل هو يتدهور؟ في أي مناطق تعتقدون أن الوضع خطير وحساس؟ إن ما رأيناه طوال السنة الماضيتين هو زيادة التوتر، وهناك تهديدات أمنية جديدة. رأينا تهديدات في الجنوب في داعش وفي العراق وسوريا. إن قوى داعش ما زالت موجودة في سوريا والعراق، وعلينا أن نقف إلى جانب التحالف العالمي لمحاربة داعش. في نفس الوقت هناك توتر في روسيا، تم ضم القرم، وهناك تهديدات على الحدود بيننا وبين روسيا. داعش هي منظمة إرهابية، إنها منظمة رهيبة عنيفة تقوم بهجمات لم نراها أبدا في التاريخ. إن روسيا من البلدان المجاورة، من الجيران، ونسعى لإنشاء علاقة بناءة مع روسيا، أننا نفتح أبواب الحوار مع روسيا منذ 2016. رسالتي إلى العالم هي أن تكون الناتو قوية، ولا بد أن تتكيف الناتو. العالم يتغير والناتو لا بد أن تتغير أيضا وتتكيف. أسئلة من العام، في الفترة الأخيرة أن رئيس الاتحاد الأوروبي السيد جون بول يونكر وضع 5 سيناريوهات للاتحاد الأوروبي، ويبدو أن الاتحاد الأوروبي ينقسم إلى بلدان تمضي قدما بسرعة مختلفة. من ناحية أخرى هناك حديث حول إمكانية زيادة الأنفاق على الدفاع. هل كيف تعتقدون أن هذه الخطط ستؤثر على الناتو؟ وبوجه خاص عندما يكون من واجب الناتو أيضا أن تزيد من أنفاقها الدفاعي. الحلفاء الأوروبيين سينفقون نفقاتهم، سيرفعون من نفقاتهم الدفاعية داخل بلدانهم، فهل سيرفعون من أنفاقهم داخل الناتو؟ من المهم أن تفهموا أن ليس هناك تناقض بين ناتو قوية واتحاد أوروبي قوي، لهما دفاعات قوية. هذه أمور تمضي قدما معا. أعضاء الاتحاد الأوروبي هم أيضا أعضاء الناتو وأعضاء في التحالف مع الناتو. 90% من الذين يعيشون في الاتحاد الأوروبي كلهم يعيشون في بلدان الناتو. إذن عندما يكون هناك دفاع أوروبي قوي، هذا معناه أن الناتو ستكون أقوى. الناتو ناشدت من أجل المزيد من الإنفاق الدفاعي في أوروبا، ونطالب بزيادة التمارين وتعزيز القدرات. بفضل هذا الاستعداد سيكون لدينا قدرة على مواجهة كل التهديدات. لابد من تطوير القدرات والكفاءات. أنا أرحب بكل المجهودات التي من شأنها أن تساعد على تعزيز التعاون الدفاعي داخل الاتحاد الأوروبي، لأني أعتقد أن هذا سيعزز الدفاع في أوروبا وسيعزز الناتو أيضا. الشيء المهم أيضا هو ما يفعله الاتحاد الأوروبي. علينا أن نتفادى الازدواجية. أعتقد أن الانفاق الدفاعي الأوروبي يكمل مجهودات الناتو. هذا ليس جيش أوروبي. لا نرغب في إنشاء هيكل عسكري جديد. نحن جميعا نعمل في إطار الناتو. لا يتعلق الأمر بتحميل مسؤولية الدفاع على الاتحاد الأوروبي. الدفاع الجماعي هي مسؤولية الناتو، وبالذات بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي بعد بريكسيت. علينا أن نحتفظ بالاتحاد الأوروبي يعمل بشكل جماعي. النفقات مهمة في المجال الدفاعي. المملكة المتحدة وكندا والولايات المتحدة الأمريكية هي من القوى القوية في الاتحاد الأوروبي. المهم هو أن يكون هناك تكامل، أن يكون هناك تكامل بيننا وبين الاتحاد الأوروبي، بين الناتو وبين الاتحاد الأوروبي. هذا أمر نرحب به. ألمانيا زادت أو عندما تزيد من النفقات الدفاعية فإن هذا سيعزز الناتو. أنا من جريدة وول ستريت جورنال، بالإضافة إلى الإنفاق الدفاعي لا بد من مواجهة الإرهاب من قبل الناتو. إنكم أنتم تتكلمون عن مساهمة الناتو في بناء قدرات الشراكة والقدرة على العمل معا. هذا التقرير يشير إلى مجالات عديدة تقومون فيها بنشاطات تدريب. ما هو أفضل أسلوب للتقدم؟ هل هو القيام بالتدريب؟ هل هو العمل بسرعة؟ هل هو التدريب السريع؟ ما هو تفكيركم؟ كيف يمكنكم أن تواجهوا تحديات المستقبل؟ كيف تجيبون على الطلبات المقدمة إلى ناتو؟ كل هذه الأمور في نفس الوقت، ثلاث أمور في نفس الوقت. نحن متفتحين لكي نعمل بشكل جديد لمكافحة الإرهاب. علينا أن نفهم أننا نقوم بنشاطات مختلفة في أقاليم مختلفة من العالم، ونحتاج إلى مناهج مختلفة للتعاون. لدينا أسلوب محدد نتوخاه في أفغانستان لمكافحة الإرهاب. السبب الذي أدى بنا إلى أفغانستان هو أن نكافح الإرهاب في أفغانستان. ما زلنا في أفغانستان لكي نحمي أفغانستان لكي تتحول إلى ملاذ آمن للإرهابيين. إذا ما نتعلم درس من أفغانستان هو أن ندرب القوى المحلية، الجيش المحلي، لكي يكون قادرا على مواجهة الإرهابيين. كل من يحتاج إلى مساعدة إلا ونساعده. ليس بالإمكان أن نستنسخ نفس الدروس، ولكن نستفيد منها، نهتدي بها لمكافحة الإرهاب في كل مكان. ندرب الجنود المحليين، الجيوش المحلية، ونحتاج إلى قوى محلية لكي تحتفظ بالأراضي ولإضفاء الاستقرار. عندما لا ننوي وزع قوانا فعلينا أن نعتمد على القوى والجيوش المحلية. هناك أيضا مفهوم الأفرقة المتنقلة، أننا قمنا بوزع قوى متنقلة متحركة لتقديم تدريبات في كل مكان. أننا أنشأنا مركزا في نابلز في إيطاليا. بالإمكان أن نقوم بالمزيد عندما يتعلق الأمر بإنشاء مؤسسة دفاعية. لا يكفي أن ندرب الجيوش إذا لا يكون هناك مؤسسة قوية. المهم هو أن تكون القوى منسقة بشكل جيد لكي تواجه كل التهديدات. إذن هناك فرص عديدة، هناك إمكانيات عديدة. إننا وصفنا بالتفصيل كل هذه النشاطات في التقرير السنوي. في رأيي علينا أن نصعد نشاطاتنا، أن نقوم بنشاطات تدريبية قوية. شكرا. التلفزيون المصري. اسمي مجدي يوسف، أسد أمين العام. لابد أن نعترف أن سفارة بلجيكا تلعب دورا هاما وتنسق بيننا. هل هذا سيغير التعاون بين مصر والناتو؟ هل بإمكان الناتو ومصر أن تعمل معا في ليبيا؟ أرحب أن تكون مصر قد أنشأت بعثة لدى الناتو وستعين سفير لدى الناتو، سفير مصر لدى الناتو. هذا سيعزز الشراكة والتعاون بين الناتو ومصر. في الفترة الأخيرة التقيت بوزير الخارجية المصري واجتماعنا كان بناء وجيدا. الناتو تتعاون مع الناتو تتعاون مع مصر بشكل جيد. لدينا فريق متنقل وجهناه وبعثناه إلى مصر، والمهم أن يكون هناك تشغيل بيني جيد ونعمل معا. عندما التقيت بالوزير الخارجية المصري ناقشت معه الوضع في ليبيا، ومصر قريبة من ليبيا، هي جارة ليبيا. من جانبي الناتو عبرت عن رغبتي في أن نبني هياكل دفاعية ومؤسسات دفاعية، وسنساعد على التوصل إلى حل متفاوض عليه. الحوار السياسي مستمر، والحوار السياسي لابد أن يكون قويا مع مصر لكي نتمكن من التعامل مع بعضنا البعض. الفاينانشال تايمز. في تقييمك يا سيد الأمين العام، مجهودات ألمانيا لزيادة الأنفاق الدفاعي، هل هذه المجهودات لزيادة الأنفاق الدفاعي كافية في رأيك؟ المهم هو بالنسبة لألمانيا أن تكون ألمانيا قد تقدمت نحو زيادة الأنفاق الدفاعي. إن ألمانيا على غرار العديد من البلدان الأخرى وضعت حد الأنفاق الدفاعي، التفاصيل موجودة في الجدول رقم 3. في الجدول الثالث هناك زيادة للأنفاق الدفاعي وفي كل البلدان الحليفة. في 2016 ألمانيا رفعت من نفقاتها الدفاعية. أنا أطلب من كل الحلفاء أن يستمروا في الاحتفاظ بهذا الزخم لكي نستثمر أكثر ما فعله الآن في الدفاع. أنا شخصيا أتوقع أن يقوم كل الحلفاء بهذا النشاط. ألمانيا هي من أكبر الدول في أوروبا وفي ناتو، ولابد أن تكون مثلا يقتدى. أنا أحث كل القادة لكي يزيدوا من الأنفاق الدفاعي. هذا ليس نداء من الرئيس ترامب ومن أمريكا، ولكن هذا قرار اعتمد من قبل 28 حليف في الناتو. إنه من مصلحة أوروبا أن تزيد من أنفاق الدفاعي. أنا أرحب بأن تكون ألمانيا قد زادت من أنفاقها الدفاعي. بتبعة الأمر ما زال الدرب طويلا. في الماضي انخفض الأنفاق الدفاعي في ألمانيا، ولكن الآن عادت ألمانيا إلى الأنفاق الدفاعي. هذا هو الموضوع الرئيسي الذي أناقشه مع كل القادة الأوروبيين والقادة في الناتو. أجريت نقاشا مع السيدة ميركل، وأنا واثق أن المجهودات ستستمر لزيادة الأنفاق الدفاعي. أعود إلى موضوع تركيا. أن منظمة Human Rights Watchdog أشارت إلى ما يجري في تركيا والرغبة من الاستفتاء الذي سينظم في القريب العاجل هو أن يتم تقوية الدور الرئاسي لرئيس تركيا. هل هذا ديمقراطي؟ نعم، هذا ما نناقشه الآن مع تركيا. هناك من يؤيد، هناك من يعترض على هذا الاستفتاء. والاستفتاء سيقرر ما إذا سيوافق الشعب على زيادة نفوذ الرئيس. أنا أحترم الحرية الداخلية للمواطنين، أنا أحترم رأي الشعب التركي. كل دولة لها الحق في أن تفعل ما تشاء ما دامت الأمور تتم بشكل ديمقراطي. السيد الأمين العام، هل لديك معلومات حول التدريب العسكري في 2017؟ روسيا تقوم بنشاطات في هذا المجال وهي قريبة من حدودنا. نشاطات التدريب الروسية تبدأ قريبا من حدودنا، فما هو موقف الناتو؟ أولا من المهم أن نتذكر أن كل دولة لها الحق في تدريب جيشها وجنودها، وهذا الحق يعطى أيضا لروسيا. الناتو تجري تدريبات وروسيا تجري تدريبات أيضا، هذا من واجباتنا. كل دولة لها جيش عليها أن تدرب هذا الجيش. المهم هو أن يتم إجراء التدريبات بشكل لا يولد توترا. لا بد من الاستمرار في التفاهم وفي التعاون، ولا بد أن يتم احترام اتفاقية فيينا. التمارين لا بد أن تكون هادئة ولا تزيد من التوتر بين البلدان. أنا أناشد كل الدول التي تدرب جيوشها أن تفعل ذلك بشكل يحترم اللوائح والقوانين، وبودنا أن تحترم روسيا التزاماتها وفقا لوثيقة فيينا. هذا هو أفضل أسلوب للاحتفاظ بالتوتر على أدنى المستويات. إحدى المواضيع التي ناقشناها في مجلس الناتو وروسيا في آخر اجتماع قبل نهاية 2016، متى عقدنا الاجتماع؟ في شهر ديسمبر 2016، نعم، ناقشنا كيف يمكن أن نعزز مجلس الناتو وروسيا لكي يكون محفلا، لكي يكون منتدى لتبادل وجهات النظر حول التدريبات الروسية وتدريبات الناتو. شكرا سيد الأمين العام. أعود إلى تركيا. هل أجريتم حوارا مع الحكومة الهولندية أو مع الحكومة التركية بشأن النزاع؟ مثلما قلت، المهم تهدئة الأعصاب وتخفيض التوتر. هناك أيضا رقابة وحراسة لسفارة أو قنصلية هولندا في إسطنبول. التوتر ارتفع بشكل رهيب. هل هذا يمكن أن يخل بأمن الناتو؟ أني باتصال مع الحكومتين التركية وهولندا. لا أرغب في الدخول في التفاصيل، لا أرغب في إفشاء الأسرار. رسالتي إلى الطرفين تركيا وهولندا هو أن يكون هناك نقاش. النقاش هو أساس الديمقراطية. حتى عندما تكون اللهجة حادة فلا بد من احترام الحلفاء الآخرين. بفضل الحوار يمكن أن نخفض التوتر. أعتقد أنه علينا أن نركز على التهديدات والتحديات التي يواجهها الناتو ولا نركز على المواضيع تقسمنا. مايكروفون المتحدث. لن أدخل في تفاصيل، هذا موضوع ثنائي بين حلفاء الناتو. أنا شخصيا أحث وأدعو كل الحلفاء أن يعملوا بشكل هادي وأن يعملوا من أجل تخفيض التوتر. روسيا هي من أكبر الدول. هناك دول عديدة تنفق قسطا كبيرا من ميزانيتها على الدفاع. هل يتعين التفكير في تقاسم الأعباء، وبالذات أن الرئيس ترامب يحث إلى تقاسم الأعباء؟ إن إسبانيا تساهم في الناتو بأشكال عديدة. أنا رأيت جنود إسبان يقومون بتمارين. إسبانيا هي من البلدان التي تساعد في قوى التحالف وتساعد تركيا لمواجهة داعش. إسبانيا تلعب دورا جيدا في رئاسة الوحدات الطلائعية وتساعدنا في الحلف الدفاعي الجماعي. بعد هذه الملاحظة بشأن دوري إسبانيا، إسبانيا تستثمر في الدفاع. في 2014 اتفقنا على وجوب التوجه نحو رفع مستوى الإنفاق لكي نصل إلى 2% من الإجمالي الإنتاج المحلي. أنا شخصيا كنت في حكومة بلادي وأعلم أنه من الصعب أن نقنع المسؤولين الحكوميين أن يزيدوا من الإنفاق على الدفاع وعلى الجيش، لأن هناك أولويات أخرى مثل التعليم ومثل الصحة وكل بلدان العالم بما فيها بلدان الناتو تخفض أنفاقها الدفاعية. عندما نقلل من الأنفاق الدفاعي عندما هناك تهديدات ذلك أمر خطير. عندما تكون الأوضاع خطيرة فلا بد من زيادة الأنفاق الدفاعي. شكرا للأمين العام. إن الناتو موجودة في أفغانستان منذ 15 سنة. العديد من المواطنين الأفغان يعتقدون أن الناتو لا تلعب دورا صديقا. هل بالإمكان أن تغير السياسة؟ هل تفكرون في وضع حدود لإرسال الجنود وقوى الناتو إلى أفغانستان؟ هل تنوون تغيير الأسلوب؟ هل بالإمكان أن تفكروا في مساعدتنا لتخفيض التوتر بين أفغانستان وباكستان؟ إن أفغانستان هي شريكة مع الناتو. كيف تفكرون في مستقبل أفغانستان؟ أتفق تماما أن هناك تحديات عديدة في أفغانستان، ولكن ما زال هناك عنف، وما زال هناك الطالبان، وهناك مجموعات إرهابية كلها تنشط في أفغانستان على أراضي أفغانستان. إني أدرك كل هذا، أعلم أن هناك صعوبات عديدة تهديدات عديدة. إننا حققنا الكثير. عندما وصلت قوى الناتو منذ 15 سنة إلى أفغانستان، لم يكن هناك جيش كافي ولم يكن هناك قوة وطنية. ساعدنا على بناء قوى دفاعية أفغانية، 350 ألف جندي وشرطي. هذه القوة 350 ألف شخص من الجنود والشرطة قادرون على ضمان الأمن والسلام. هذا إنجاز عظيم بالمقارنة مع كان الوضع في السابق. قبل وصول الناتو كانت أفغانستان تعتمد كليا على القوى الأجنبية. إني أعلم أن هناك ضحايا عديدين، هناك هجمات إرهابية، هناك تهديدات عديدة. الناتو كانت تستخدم 100 ألف جندي، الآن الناتو لها 30 ألف جندي تابعين الناتو. أني أثق تماما أنه لضمان استقرار في أفغانستان علينا أن نحمل المسؤولية للأفغان لكي لا يعتمدوا على الناتو، ولكي لا تحتاج الناتو إلى إرسال عشرات الآلاف من الجنود لضمان الأمن. أني أعلم أنه من الصعب أن نقوم بكل شيء. ننتقل من مرحلة الناتو التي تضمن الأمن في أفغانستان إلى مرحلة تحميل مسؤولية للأفغان. هذا إنجاز كبير حققناه. سنستمر في تقديم التدريبات للأفغان. وأفغانستان تطور قدرات جديدة، لها قوة عسكرية وفيها نساء في الجيش الأفغاني. إني تعرفت على جنديات أفغانيات، هذا أمر يشعرنا بالارتياح. في نفس الوقت سنستمر في تقديم المساعدة، سنستمر في تمويل الجيش الأفغاني إلى حد 2020، ولدينا حوار مستمر مع أفغانستان لتقديم الدعم اللازم لكي تتوصل أفغانستان إلى حل سياسي متفاوض عليه، ولتهدئة الأجواء مع باكستان. الهدف هو أن يتم التوصل إلى سلم عادلة. اسمي فيليب روني، صحيفة لوسوار. أنك ذكرت أن مونتينيغرو ستنضم إلى الناتو وذلك سيزيد الاستقرار في الأقليم. هل تعتقدون أنه في نفس الوقت أن روسيا ستحاول بث البلبلة في هذا العمل لانضمام مونتينيغرو إلى الناتو؟ رأينا تقارير عديدة تشير إلى هذه المخاوف. رأينا أن هناك انقلابا فاشلا حصل في الفترة الأخيرة، وهناك مواطنين روس شاركوا في المحاولة الانقلابية. هذا لا يتضارب مع مبدأ مونتينيغرو تنضم إلى الناتو. مونتينيغرو لها قاعدة ديمقراطية، والشعب في مونتينيغرو يرغبون في الانضمام إلى الناتو. 28 دولة وقعت على بروتوكول الانضمام، وأنه من حق كل دولة أن تقرر بكل سيادة ما ترغب في اختياره وما هو نوع الترتيبات الأمنية. إن أي محاولة للتدخل في رغبة في الانضمام في الناتو، هذا أمر ينتهك حق مونتينيغرو في الانضمام إلى الناتو. شكرا. هل بإمكانك أن توضح ما هو دور تركيا؟ إن تواجد الناتو في بحر إيجي أمر أساسي. إننا ساعدنا فرونتكس وساعدنا الجيش التركي والجيش اليوناني في وضع حد للنشاطات الإجرامية التي تهرب المهاجرين في منطقة بحر إيجي. إن بواخر الناتو يكتشفون القوارب المملوءة باللاجئين، والناتو تلعب دورا هاما، لأن الناتو تستفيد من مشاركة شريكين اليونان وتركيا، ونتعاون مع كل أعضاء الاتحاد الأوروبي في منطقة بحر إيجي. أني زرت باخرة ألمانية، كان هناك مسؤول عسكري ألماني، إلى جانبه مسؤول عسكري تركي ومسؤول عسكري يوناني. هذا يجمع كل الشركاء. تمكننا بالعمل بشكل وثيق مع الاتحاد الأوروبي، وهذا يزيد من أهمية عملنا. بعد كل هذه الملاحظات، هذا ليس غاية في حد ذاته، ولكن علينا نتعاون دوما. ما زال هناك تأييد لعمل الناتو، سنكون هناك، وعندما يكون عملنا له قيمة مضافة سنقدم المساعدة لمن يرغب. شكرا من العام. ما هي الأشياء تتوقعونها في الاجتماع المقبل؟ أشرتم إلى اجتماع بين القادة الأوروبيين قادة الناتو في شهر مايو في بروكسل. هل ستتم الإشارة إلى علاقة تركيا مع البلدان الأوروبية ومع بلدان الناتو؟ ما هي توقعاتكم؟ سنعقد اجتماع لرؤساء حكومات الناتو في بروكسل في نهاية شهر مايو. الاجتماع سينعقد في نفس الفترة التي انعقد فيها مجموعة السبعة جي 7 في إيطاليا. وبعد انعقاد الاجتماعات سنعطيكم تفاصيل. سوف لنا قد قمة كاملة، سندشن المبنى الجديد، سيكون معنا كل الرؤساء الأوروبيين ورؤساء بلدان الناتو، سيكون معنا رئيس ترامب. سنعقد اجتماعات عمل لكي نعلم كيف تتكيف الناتو لمواجهة التحديات الجديدة. مشكلة تقاسم الأعباء والانفاق معا، كيف نزيد الانفاق بشكل بناء؟ علينا أن نحسن انفاقنا. كل هذه الأمور ستناقش شهر مايو. وما الذي يمكن أن نفعله جميعا نحن بلدان الناتو لمكافحة الإرهاب؟ ثم سيكون هناك اجتماع في شهر أبريل للرؤساء. هذا سيكون لبنة من اللبنات التي سنناقش فيها كل أفكارنا. العديد من حلفاء الناتو
سيشاركون معي. أنا شخصيا سأسافر إلى واشنطن في الأسبوع المقبل لكي أشارك في الجماعات. سيكون هناك منصة للتحضير لاجتماعي مايو. أننا بصدد الاستعداد لاستضافة 28 رئيس دولة بالإضافة إلى مونتينيغرو. مونتينيغرو تشارك معنا في كل الاجتماعات، وتم التوقيع على بروتوكول انضمام من قبل 28 دولة. سنناقش تقاسم الأعباء ومكافحة الإرهاب من قبل الناتو.
بهذا نكون وصلنا إلى نهاية المؤتمر الصحفي. ستتاح لكم الفرصة لكي تتصلوا بالأمين العام بشكل غير رسمي في الحفل الذي نعقده. بإمكانكم أن تحصلوا على نسخة عندما تغادرون القاعة. تجدون التقرير السنوي إلى اليمين. شكراً.